الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة حول عوامل الثبات على دين الله. وهذا الموضوع أيها الإخوة في الله ترجع أهميته وأسباب طرحه إلى عدد من الأمور، منها أنه موضوع يحتاج إليه المسلم دائما منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آخر الزمان. كل مؤمن محتاج إلى أن يبحث عن عوامل الثبات على دينه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى غير مغير ولا مبدل. ومنها كثرة الفتن في هذا الزمن الذي نعيشه وتنوعها، وهذا ملاحظ، فإن الفتن تنوعت واخترقت البيوت وبعض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، حتى صارت هذه الفتن مما لا يكاد يخلو منها مكان، والله المستعان. ومنها حرص أعداء المسلمين، حرصهم الشديد على صد المسلمين عن دينهم بوسائل متنوعة، وكلما تنوعت عندهم القدرات والأسباب المادية كلما استعملوها في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى كما هو ملاحظ. ولذا فإن العولمة بكل أذرعتها، وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة والدين والأخلاق وبكل آلاتها وتقنياتها، سواء منها ما كان بوسائل الإعلام المتنوعة أو غيرها، أقول كل هذه قد استخدمت للصد عن دين الله سبحانه وتعالى ونشر الفساد العريض في الأرض. فصار المؤمن بحاجة ماسة إلى الثبات على دينه أمام تلك العوامل المتنوعة من أعداء الإسلام. ومن أسباب طرح هذا الموضوع وجود بعض الذين انتكسوا إلى الضلالة بعد الهدى، وهذا وإن كان فيما نرجو إن شاء الله قليلا، إلا أن الأمر المعروف والذي ذكره أبو سفيان قبل إسلامه لهرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا دخل شغاف القلوب فإنه لا يتجاوزها ولا يتركها العبد المؤمن. وكذا أيضا نحن نقول إن من ذاق الهدى والاستقامة وعبادة الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من طمأنينة القلوب، فإن مثل هذا لا يتركه ولا يتخلى عنه إلا لأسباب ومقتضيات تحتاج من المسلمين جميعا، وأخص منهم العلماء والدعاة والمربين إلى أن ينظروا في هذه الأسباب كيف قويت حتى تغير أناسا عرفوا الهدى واستقاموا عليه ثم تركوه. وإن كان هذا الترك ليس كليا والحمد لله، لكنه أيضا هو معلم خطير يكثر وكثر في هذا الزمان، فيحتاج من المؤمن إلى وقفة يقظة حتى لا يكون ممن وقع في مثل هذا. نسأل الله للجميع الثبات. ومن الأسباب حاجة المسلم الماسة إلى ما يثبته على الدين ويقوي عزيمته على التمسك به، فإنه محتاج في كل وقت وآن إلى ذلك. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الهادي البشير الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا قول الرسول فكيف حالنا نحن في هذه الأزمنة المتأخرة؟ ثم نقول أيضا إن من أسباب طرح هذا الموضوع أن هناك معوقات كثيرة عن الهداية، وهي من أسباب البعد عن الله سبحانه وتعالى، وأذكرها باختصار: فمنها النفس والهوى والشيطان، ومنها الأصدقاء والجلساء، وأعني بهم أصدقاء السوء، وقد يكون فيهم الأقارب وزملاء المدرسة أو العمل أو الجيران أو غير ذلك. وهذا يعتبر اليوم من أكبر الأسباب وأخطرها في معوقات الهداية والثبات عليها. ومنها، أي معوقات الهداية، تلك المحطات الفضائية وما فيها من أفلام ومسلسلات وبرامج متنوعة تجمع بين الفساد العقدي والخلقي، تجمع بين الطعن في الدين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين. ومن المؤسف أن هذه المحطات الفضائية كثرت وانتشرت وصار وجودها في البيوت معلنا، وصار كثير ممن أشربها كالمدمن للمخدرات لا يستطيع أن ينفك عنها، والله المستعان. ومن المعوقات شهوة المال وشهوة الفرج، خاصة مع ما سبق من تلك التي تعرض للبرامج التي تؤدي إلى نشوء وانتشار مسببات تلك الشهوات، ومنها المنصب والجاه، فقد يؤدي إلى الغرور والعجب، وأخطر أحواله أنه قد يؤدي بصاحبه رغبة في علو في منصب أو حصول على جاه، قد يؤدي به إلى التنازل عن بعض أمور دينه، فقد يتخلى عن بعض مظهره الإسلامي، وقد يتخلى عن بعض واجباته الإسلامية، وقد يتخلى عن أمور خيرية أو دعوية كان يفعلها لأجل أن تكون صورته فيها كثير من الاعتدال كما يزعمون، وما هو باعتدال ولا توسط، وإنما الاعتدال والتوسط في منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرغب إلى زيادة في منصب أو جاه فيتخلى شيئا فشيئا. ومنها كثرة الذنوب والمعاصي، فإن العبد إذا وقع في ذنب فلم يبادر إلى التوبة أدى وأوصل إلى ذنب آخر وهكذا، لأن الذنوب والمعاصي تتراكم على صاحبها، فيحتاج إلى جوانب من عوامل الثبات ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وإلا كثرت عليه وأهلكته. ومنها ما يشاهد من منهيات، سواء كانت متعلقة بالفن والفنانين والغنى وغير ذلك، أو ما يتعلق بالألعاب والكرة وتعلق القلوب بها وبأصحابها ونحو ذلك، أدت أحيانا ببعضهم إلى أن تكون من معوقات هدايته. ومنها أيضا الزواج غير المدروس، وهو منعطف خطير في حياة الزوج أو الزوجة، فقد يتساهل الزوج في اختيار زوجته رغبة في مال أو جاه أو جمال، ناسيا الدين، ولربما بعد زواجه جرفته هذه المرأة يمينا أو شمالا. وكذا بالنسبة للمرأة، فإنها قد ترضى بزوج وتظن أن هذا الزوج وإن كان ضعيف الدين إلا أنه غني أو جميل الصورة أو ذو منصب أو غير ذلك، ثم بعد أن تتزوج وقد تكون امرأة عفيفة مصلية محافظة، ولكن سرعان ما تنقلها الحياة الزوجية الجديدة إلى أنواع من الانحراف ما كان يخطر لها على بال قبل زواجها. والسبب في ذلك هو التساهل في الاختيار أو الموافقة من قبل الزوج أو الزوجة. ومنها أي معوقات الهداية، التقليد واتباع الكبرى، فإن بعض الناس يقلد غيره، وربما قلد غيره في فتوى ضعيفة لمرض في قلبه. وما نشاهده في الأزمنة المتأخرة من تعلق بعض الناس ببعض فتاوى العلماء الضعيفة أو الشاذة هو نوع من مرض القلب. وإلا فالواجب على العبد إذا عرف أن في المسألة خلافا بين العلماء أن يأخذ بما وافق الدليل، أو يقلد من يرى أنه أعلم بالكتاب والسنة وأتقى لله سبحانه وتعالى. أما ما نلحظه من تقليد واتباع للكبراء ولغيرهم في هذه المسائل فهو نوع من معوقات الهداية، نسأل الله الهداية للجميع. ومنها قسوة القلب وحب الدنيا وطول الأمل والتنافس عليها ونحو ذلك. وهذه أيها الإخوة من أهم معوقات الهداية، وهي من أسباب طرحنا لموضوع عوامل الثبات. فنقول إن أهم عوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ما يلي: أولا، وأرجو أن تساعدوني على تعداد الفقرات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. أولا، إدراك أهمية هذه المسألة للمسلم في هذا الزمان. ينبغي أن يكون لكل مسلم ومسلمة ولكل أسرة أن يكون لهم اهتمام كبير في قضية عوامل الثبات. والسبب هو أنه إذا كثرت معوقات الهداية وعوامل الانحراف والتي نشاهدها والتي اخترقت بيوتنا وبلاد المسلمين، كلما كثرت كلما كانت الحاجة أدعى وأمس إلى أن يدرك كل مسلم ومسلمة أهمية موضوع عوامل الثبات وأن يحرص عليها كل الحرص. وهذا العامل الأول أيها الإخوة هو نوع مما يسمى أحيانا بتشخيص المرض، فالذي يشخص المرض تشخيصا صحيحا هو الذي ينطلق إلى العلاج الصحيح. ونحن نقول إدراك هذا المرض الموجود فينا والذي ينتشر في كثير من المسلمين يحتاج منهم إلى البحث عن الدواء والحرص عليه بكل قوة وبكل ما يملك من وسائل. ثانيا من عوامل الثبات صحة العقيدة وسلامتها من الانحراف والبدع، فمن كانت عقيدته سليمة على منهاج السلف الصالح فهو أحرى بالثبات عليها، لأنها الصراط المستقيم ولأنها عقيدة الوسط، فدين الله وسط بين الأمم، وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف والفرق المنحرفة. ولذا فالذي يتعلم هذه العقيدة ويحافظ على دراستها ومعرفتها والعمل بمقتضاها وألا يأخذها دراسة نظرية لأجل أن ينجح في سنة من سنوات الدراسة، وإنما يأخذها الفرد وتأخذها الأمة والأسرة وتتعلمها لأنها أصل الدين وأساس الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ألا وهي أن يكون في عقيدته وإيمانه وتوحيده على منهاج صحيح. فأقول إن هذه العقيدة إذا تعلمها الإنسان وعمل بمقتضاها كان ذلك من أقوى عوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنك تلاحظ أن الذين تعلموا العقيدة الصحيحة ودرسوها وعملوا بمقتضاها أن هؤلاء هم أقرب الناس إلى البقاء والثبات حتى مع وجود أنواع من الانحرافات والبدع المغلظة وغير المغلظة. وهذا معروف بالاستقراء من تاريخ الإسلام وتاريخ أهل السنة والجماعة. وفي مقابل ذلك فإن غالب من يتنقل ولا يثبت هو من كانت عنده انحرافات عقدية كأهل البدع وأهل التصوف وأهل الكلام وغيرهم. وهذا معروف، فإن الذي يتنقل من مذهب إلى مذهب ومن قول إلى قول هو ذلك الذي لم يعرف الحق. ولذا قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إن من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وهذا مشاهد، فإن الذي لا يلتزم منهج السلف الصالح تجده قد ينتقل من بدعة إلى بدعة أخرى. وأعظم ما يعين على العمل بمقتضى العقيدة الصحيحة المبنية على التوحيد وما يتبعه إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى في المحبة والخوف والرجاء وما يتبعها من أنواع العبادات، لأن هذه الأمور والأصول في باب العبادة متى بني عليها التوحيد كان العبد في كل يوم وليلة مستشعرا أهمية إخلاصه لربه وعبادته له وحده لا شريك. فإذا ما جاءت معوقات الهداية انتفض القلب المؤمن المليء بالمحبة لله، المليء بالخوف من الله، المليء بالرجاء في الله ولما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. امتلأ قلبه بذلك فتجده ينصرف ويبعد عن كل انحراف، ولو زينه له المزينون، ولو زينته له نفسه الأمارة بالسوء. كذلك أيضا استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا استشعر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، وأنه بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك وبيده الدنيا والآخرة، وأنه بيده نفسك التي بين جنبيك، روحك، صحتك، مرضك، حياتك، موتك، رزقك، كل ما يجري عليك من أقدار، فالله سبحانه وتعالى هو المقدر له وهو المالك له. فإذا عرفت أنك لا شيء في عظمتك لربك سبحانه وتعالى، وأنك ذليل، وأنك لست إلا فقيرا من كل ناحية، لا أقول فقيرا من ناحية مالية كما قد يظهر لبعض الناس، وإنما فقير من جميع النواحي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقير إلى الله في تنفسك، فقير إلى الله في دورتك الدموية، في دورتك الهضمية، فقير إلى الله في سمعك وفي بصرك، في قوتك، في أكلك وشربك، في مشيك، في كل حياتك أنت فقير إلى الله أعظم الفقر ليلا ونهارا. فكيف لا تستشعر عظمة ربك سبحانه وتعالى فتكون من الذين يتقون الله فيفعلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به ويجتنبون ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. ثالثا من عوامل الثبات البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب. ولا بد للعبد في هذه الحالة من أمرين: أحدهما أن يكون في قلبه كراهة هذه المعاصي، وليعلم أن أعظم أمراض القلوب أن تزين هذه المعاصي وأن يحبها لها. فينبغي للعبد أن يستشعر هذه القضية، وهي أن يكره المعاصي حتى لو قارف شيئا منها، بل يكون في قلبه من بغض هذه المعاصي ومن بغض أهلها بمقدار المعصية أن يكون في قلبه حياة ويقظة حتى يكون القلب دائما يقظا. والأمر الثاني الذي يحتاج إليه العبد في هذه الحالة هو أن يبادر إلى الإقلاع عن الذنب وأن لا يسوف، وليحذر كل الحذر من أن يظن أنه إنما يفعل المعصية الآن وأنه يتوب عليها يتوب عنها فيما بعد، بل يكون في قلب العبد من خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته ما يجعله يبادر إلى الإقلاع والبعد عن المعاصي والذنوب. ثم ليعلم العبد أن من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تزين له المعاصي حتى يستسهلها وتصبح عنده أمرا معتادا ليلا ونهارا. هذا يا أيها الإخوة من أعظم العقوبات. ثم بعد ذلك ينبغي أن يعلم العبد أن المتشابهات هي التي توقع في الحرام، فينبغي للعبد أن يسأل عن أحكام دينه، فإذا ما وجد خلافا بين العلماء في مسألة لا يكن ممن يبحث عما يشتهيه أو يقول مقالة العوام افعل واجعل بينك وبين النار عالما أو مطوعا. هذه كلمة ينبغي أن يبتعد عنها كل مؤمن، بل عليه إذا رأى أمرا متشابها فليحذر، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا ما عرفت في المسألة قولا فاستفت قلبك، أيقظ قلبك وإيمانك حتى لا تكون ممن يتبع ويقلد صاحب هذه الفتوى، لأنها تتمشى مع ما تريده من قرض ربوي أو وقوع في معصية أو سماع لغنى أو بالنسبة للمرأة كشف لوجه أو وجوه أو وقوع في أنواع من المخالفات في اللباس أو في التصرفات أو في غيرها. اتق الله واعلم أن الله هو الذي يراك وهو أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، واعلم أنك إن ضحكت على غيرك أو على مفتن بتحريف السؤال أو غير ذلك فإن هذا لا يكون مع علام الغيوب تبارك وتعالى. ثالثا، نعم رابعا، معرفة قدر الدنيا وحقارتها، وفي مقابل ذلك معرفة قدر الآخرة وعظم شأنها. فالدنيا متاع قليل وهي دار الغرور، ثم أيضا هي زائلة، فإذا عرف العبد ذلك فكيف يتعلق القلب بها؟ وفي مقابل ذلك فالأخرى الآخرة باقية، وكل العمل لها فأنت تجده عند الله سبحانه وتعالى أوفر ما يكون. فيا أيها الإخوة، لابد من أن يعرف العبد قدر الدنيا فيعطيها قدرها وحقها، ولا يعصي الله من أجلها، ولا يجعل الدنيا همه في كل شيء، ثم يعرف قدر الآخرة وأنها هي المنازل النهائية. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم الدائم هو هناك في الآخرة، وليس بينك وبينه إلا أن يقال فلان مات. فإذا كان كذلك فليكن في قلب العبد ميزان يعرف به قدر الدنيا وقدر الآخرة، ولا يختل الميزان. لأن كثيرا ممن تعوق عن الهداية أو انحرف يمينا أو شمالا، إذا فتشت عنه وجدت خللا عنده في هذا الميزان، وإلا فلو عرف الدنيا وحقارتها وزوالها، وعرف الآخرة وبقاءها ودوامها وما فيها من النعيم المقيم لعباد الله المؤمنين، وما فيها فيما يقابل ذلك من العذاب الأليم السرمدي للكافرين لو عرف هذه الحقيقة لما تغير ولما التفت يمينا وشمالا بعد أن عرف طريق الهداية والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. خامسا يتبعها تذكر الموت الذي يخطف الناس كل يوم من جميع الأعمار. فلا يقول شاب أنا معمر لشبابي، ولا يقول صحيح الجسم أنا صحيح الجسم بقي من عمري زمن طويل، بل الذي يشاهد أن الموت يخطف الناس من جميع الأعمار على مختلف الأحوال، الكبير والصغير والصحيح والمريض والرجل والمرأة والمسافر والمقيم وهكذا. فإذا كان كذلك أيها الإخوة فينبغي للعبد أن يعلم أن من قدر الله الذي استأثر الله بعلمه أن الموت لا يعلمه والأجل لا يعلمه إلا الله. هل فكرت يا عبد الله بهذه الحقيقة الكبيرة التي لا نجهلها؟ الموت لا يستطيع أحد أن يعلم متى يموت، بل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. ثم لدينا يقين أن هذا الأجل الذي هو غيب عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد، إذا جاء لا يتأخر لحظة كما أنه لا يتقدم لحظة. فإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فهل نحن نأمن من الموت خاصة مع كثرة مسبباته؟ والحضارة الحديثة جاءتنا بمسببات لا تعد ولا تحصى تحصد الناس كل يوم. هل أمن أحد أنه يعيش سنة أو يعيش شهرا أو يعيش أسبوع؟ والله لا يأمن أحد. فإذا كان كذلك فيا عبد الله إن تذكر الموت يعينك على اليقظة والعمل لما بعد الموت. وتذكر أيها الأخ في الله أن الموت ساعة ولحظة من أعظم الساعات، وبها يفترق الناس فريقا. واحد يموت وهو على الهداية والاستقامة، فيستقبل حياته الأخروية فرحا مستبشرا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ما فات. وأعظم نعمة يجدها المؤمن إذا مات وهو على الهداية وعلى الاستقامة، أعظم نعمة أنه أمن الفتنة، أمن تلك الفتنة التي خافها الأنبياء وخافها أتباع الأنبياء وخافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخافها السلف الصالح والمؤمنون الصادقون. متى يكون ذلك؟ إذا مات وهو على الهداية والإيمان. ولا يبقى أثر ذلك عليه، بل ينتقل هذا على من وراءه، من وراءه من أم أو أب إن كان موجودين، أو ولد أو صاحب أو زميل أو أخ في الله. تنتقل يا أيها الإخوة هذه الميتة الحسنة إلى من ورائك، فتصبح ذكراك سعيدة يدعون لك، تصبح ذكراك فيها جانب دعوي. كل من تذكر أعمالك وأفعالك وأقوالك وقصة وفاتك زاد إيمان واقتدى بك. هذه نوع، وهذا نوع من الوفاة. انظروا إلى آثارها المتنوعة على الإنسان وعلى من وراءه. وفي مقابل ذلك ميتة مؤسفة يموتها وهو لا يصلي، يموتها وهو مسافر لطاعة الشيطان، يموتها وهو على المعصية نعوذ بالله، إما زنا أو غنا أو مخدرات أو حرب لله ورسوله أو غيره. وكيف تكون الوفاة في هذه الحالة؟ تكون حسرة يا أيها الإخوة، خاصة إذا مات نعوذ بالله وهو مقارف لمكفر يخرجه من الملة كترك الصلاة، تصبح والله يا أيها الإخوة ذكراه حسرة. هو نفسه إذا مات لا يدري ما وراءه، لا يدري ما أمامه. وكذلك أيضا من وراءه من أهل أو ولد أو أم أو أب، تصبح ذكراه مؤسفة، لا يحبون أن يتذكروا، تذهب لتعزي أناسا مات لهم ولد لكن مات على المخدرات وهو لا يصلي. والله يا أيها الإخوة إنها حسرة تعيشها الأم ويعيشها الأب ويعيشها حتى زملاؤه. فإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فليتذكر العبد الآخر وليستعن بها على ثباته على دينه، وأن الأمر قريب، أن الأمر قريب والرحلة لا بد منها، فيستعين بما يوقظه ويذكره، يحرص على الصلاة على الجنائز، يحرص على حضور دفنها، يحرص على زيارة القبور، يحرص على القراءة في الكتب التي تتحدث عن الموت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الثالث مما يعين على الثبات لزوم ذكر الله وعدم الغفلة عنه. وانتبهوا يا أيها الإخوة إلى أن من المعوقات قسوة القلب والغفلة، فلا بد للعبد حتى يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى على ثباته أن يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى يكون متنوعا، فأعظمها القرآن الكريم وتلاوته، وألا تغفل عنه يا عبد الله كل يوم اقرأ القرآن يحيي قلبك وينير قلبك. والله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا تغفل عن القرآن ولا تتخذه مهجورا. ومن ذلك لزوم الأذكار المتنوعة في الصباح وفي المساء وفي الأحوال المختلفة، فإن هذه الأذكار بإذن الله تحميك من الشياطين، وهي من الأسباب المعينة على أن الله سبحانه وتعالى يحفظك. نعم يا أخي، أنت إذا غفلت عن هذه الأذكار جاءك الشيطان ووسوس لك، يأتيك الشيطان وأنت جالس ويقول لك والله الليلة ليلة كذا، وسبق ان زميلك فلان قال انه في الدش في المحطة الفلانية في برنامج ما ادري ايش شكله، يوسوس لك. ثم اذا كان الانسان غير مستيقظ من قلبه لم يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الشيطان يوسوس له، فلربما قام وانطلق وركب سيارته، وتكون النهاية أنها ليلة من الليالي التي قد تكون مفتاح انحراف، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا حرص العبد على لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان ينخنس عنه. سابعا، ومما يعين على الثبات تذكر نعم الله عليك، فأنت يا عبد الله تتقلب كل يوم بنعم عظيمة، وأعظم نعمة نعمة الإسلام. فهل فكر المسلم اليوم في عالم يموج بمليارات من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، ثم الله سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة الإسلام؟ هل تظن أن القضية رخيصة؟ والله يا أيها الإخوة، إن مما يؤسف له أن الكثير من الشباب المسلم في الأزمنة المتأخرة راخص في قلبه دينه، ومع كثرة الاختلاط بالكفار، سواء مجيئهم إلينا أو سفر البعض إليهم، هان عند بعض الناس دينه، وظن أن الحياة هكذا أكل وشرب، وما تذكر أن الله سبحانه وتعالى كتب وهو مالك الملك أن من لم يعبد الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر مخلد في النار. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله أكرمك بنعمة الإسلام وجعلك مسلما، هل فكرت في هذه النعمة لتشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليلا ونهارا؟ ثم تتبعها النعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، نعمة الصحة. ولما نقول الصحة في كل أمر، بالأمس في المنطقة الجنوبية الغربية في جيزان جاءهم مرض روع الناس ترويعا. ليه؟ لأنه مرض ما عرفوه، دخل عليهم وبدأ يحصد فيه. يا عبد الله، أنت تتقلب في هذه الصحة ليلا ونهارا، وفيك من الأعضاء ما يتعدى المئات، كل عضو منها لو اختل عندك لبعت الدنيا من أولها إلى آخرها من أجل، ولضاقت عليك الدنيا من أولها إلى آخرها. ومع ذلك فأنت يا عبد الله تصبح في كل يوم وفيك هذه النعم من أولها إلى آخرها. من الذي أعطاك إياها؟ من الذي سهلها ويسرها لك بلا ثمن؟ من هو يا عبد الله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ألا يستحق الشكر منك؟ أنت لو مرضت مرضا مؤلما ودخلت المستشفى لقلت في نفسك يا ليتني أصح وأجعل نصف وقتي في العبادة، ألست تعد ربك بهذا الوعد؟ نعم، إن المريض يعد ربه بهذا الوعد وبما أكثر وبما هو أكثر من ذلك. فإذا كان كذلك فالله أعطاك هذه الصحة والعافية، وفي كل خلية وفي كل نقطة دم في جسمك وفي كل عصبة وفي كل عضو من أعضائك نعم الله لا تعد ولا تحصى تنزل عليك كل يوم. فهلا شكرت ربك سبحانه وتعالى على هذه النعمة الشكر الصحيح بعبادته وطاعته واجتناب ما حرم الله عليه؟ ثم تأتي النعم الأخرى، نعم الرزق، تأكل وتشرب أحسن الطعام، وفي بعض البلاد يموتون جوعا، ما تخيلت أحد يموت جوعا. أنت تأكل في كل يوم ما مجموعه وما يرمى منه في أماكن القمامة ما يكفي لعشرين أو لعشر، وهناك من يحتاج إلى جزء يسير حتى يبقى على قيد الحياة. إذن هذا الرزق نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهل شكرت الله؟ نعمة الأمن، الطمأنينة والأمن، تنام من ترتاح. ما رأيك لو كنت في بلد القتل فيه والهرج في كل يوم، كيف تكون الحياة؟ فهلا شكرنا الله سبحانه وتعالى على ما أكرمنا الله به من نعمة الأمن؟ من هو الذي أكرمنا منه؟ قريش لما احتجت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كانوا يعيشون في أمن منذ حادثة الفيل، أمن عظيم، فلما بعث الله نبيه ودعاهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا له أنت تخرب أمننا وتفرق جماعتنا. لاحظوا معي هذا المنطق، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. من الذي أعطاكم الأمن والرزق؟ من هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلماذا تنسبون الفضل لهذا أو لذاك وتنسون الذي أعطاكم إياه على الحقيقة؟ كذلك أيضا بعض الناس اليوم يتساهل في المعاصي أو تزيينها أو الدعوة إلى الله أو الدعوة إليها، وينسى الآخرون أن هذا من أعظم ما يخل بالأمن، لأن العقوبات تنزل إذا كثر الخبث وضعف الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتخلى الله عن العباد فيغير أمنهم خوفا ويغير غناهم فقرا، وهذا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا يملك لأحد عنه تحويلا ولا تبديلا. فمن الذي أعطاك هذا الأمن وهذا الرزق؟ كذلك أيضا نعمة الولد، نعم لا تعد ولا تحصى، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك إياها كل آن. فإذا كان كذلك فينبغي أن تتذكر أن هذه النعم يجب أن تشكر ربك سبحانه وتعالى عليها. مثلا نعمة البصر، الله أنعم به عليك، هل يمكن أن تبيع بصرك بثمن؟ أسأل أيها الإخوة، هل أحد يبيع بصره بثمن؟ يعني لو جاء واحد وقال باخذ عينيك وهذا مليار، اشتر بهذا المليار ما تشاء، استراحات وفلل ويلا من أنواع السيارات الفخمة والعمارات وكل شيء، وتزوج ويكون بس معك أربعة سائقين أبد على متى ما أردت يدلونك، لأنك صرت في هذه الحالة لا ترى ولا تبصر. هل تقبل هذا؟ ما يقبل أحد. طيب لو قال مليارين، لو قال عشرة، يقولون هذه من الأشياء التي إيش لا تقدر بعدد، يعني لو جلس يعطيك من هالحين إلى بكرة مليارات كلها. بل أبصر ولو أنني لا أملك شيئا، دعني وبصر. إذا نعمة البصر من الذي أنعم بها عليك؟ الله سبحانه وتعالى. فهل اتقيت الله سبحانه وتعالى بهذا البصر فلا تنظر به إلى ما حرم الله عليك؟ غض بصرك يبدلك الله بدل ما ستحصل عليه من شهوة وما يتبعها نعوذ بالله من قلق، يعطيك الله بدل ذلك حلاوة إيمانية وشجاعة قلبية ونصر وتيسير، ويسهل الله أمرك في الحلال. وكذا بقية الأعضاء، تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك بها فلا تستخدمها في معصية الله. ثامنا، ومما يعين على الثبات التزود من المحطات الإيمانية وعدم التفريط فيها، وهي محطات كثيرة متنوعة تمر عليك يا عبد الله طول العام والحمد لله. أنا سأعرضها باختصار لكن تأملوها. من هذه المحطات ومن أعظمها بعد التوحيد والإيمان الصلاة، عمود الدين. 5 مرات شبهها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنهر جار تغتسل منه، هل يبقى من وسخ بدنك شيء؟ لا يبقى. كذلك أيضا هذه الصلوات تنظفك من الذنوب، تنظف الصغائر، تعينك على اجتناب الكبائر، وهكذا. أيضا من هذه المحطات الجمعة، فهو يوم فاصل، ولذلك ورد فيه أي يوم الجمعة من الأمور الإيمانية الكثيرة فيها، وهو أعظمها صلاة الجمعة التي هي فرض عين على الرجال المقيمين، هذه التي لم يخالف أحد في فرضيتها العينية، وفيها سماع الخطبة والموعظة، فيها ساعة الإجابة، فيها التبكير إليها. فهذا اليوم هو يوم أسبوعي يعيد للإنسان توازنه، يعيد للعبد المؤمن تقويمه لمراحل أيامه في هذا الأسبوع. فإذا كان ذهب يمينا أو شمالا أو فكر أو نحو ذلك، يأتي يوم الجمعة ووعظها وخيرها وبركتها ليوقظ العبد المؤمن، فهي محطة عظيمة. ومن هذه المحطات شهر رمضان المبارك، وفيه ما فيه من الخير، ومنه 10 ذي الحجة وما فيها من الحج وفضلها. ومن المحطات أيضا سماع الأشرطة الإسلامية، فهذه هي أيها الإخوة من الأمور التي يسرها الله لنا في زمن كثرة الفتن. قبل 40 سنة كانت هذه الأشرطة من الندرة بمكان، فالله سبحانه وتعالى مع كثرة الفتن يسر الله ما يقابلها، وهي الأشرطة الإسلامية، ويسمعها الإنسان وهو على فراشه في النوم، يسمعها وهو في بيته، يسمعها وهو في سيارته، وهكذا. فإذا اغتنم هذه المحطات المتنوعة في سماع القرآن الكريم وسماع حديث رسول الله وسماع كلام العلماء ووعظهم وتذكيرهم ودروسهم إلى آخره، فهي والله يا أيها الإخوة محطات إيمانية، مدرسة علمية إيمانية متنوعة لك يا عبد الله، فاحرص عليه واحذر كل الحذر من ما يقابلها من أشرطة اللهو ومن أشرطة الغنى، فإنها تميت القلوب. ومن هذه المحطات أيضا الدروس العلمية المتنوعة التي تكثر والحمد لله في غالب مساجد المسلمين، فهذه الدروس وهذه المحاضرات العلمية ينبغي للعبد أن يحرص عليها. من هذه المحطات أيضا العمرة وتكرارها، فإن العبد إذا ذهب إلى مكة ورأى بيت الله الحرام قبلة المسلمين وطاف بالبيت الحرام استيقظ عنده إيمان قوي يربطه برب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك فليحرص العبد على العمرة، وهي محطة إيمانية والحمد لله تقام طول العام. كذلك أيضا من المحطات الإيمانية الدروس المتعلقة بأشراط الساعة، لأنها تقرب العبد إلى الآخر. كذلك أيضا طلب العلم النافع في القراءة وفي حضور الدروس العلمية وفي غيرها. كذلك أيضا جلسات الإخوان الخيرية التي يكثر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن مجموعة من إخوانك أو جيرانك يجلسون لذكر الله أو قراءة العلم النافع فاحرص على هذه المجالس، فإنها محطات إيمانية نافعة. تاسعا، الجلساء الصالحون. وأقول يا أيها الإخوة، إن أحوج ما يكون إليه اليوم المسلم إخوانه الصالحون الذين يذكرونه بالله ويثبتونه، ومجالسهم تبعد عنه مداخل الشيطان. وبالمقابل أخطر المعوقات كما أسلفنا جلساء السوء. لذا فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون له أصحاب وزملاء يختارهم هو. واسمحوا لي أذكر بهذه القضية المهمة جدا، ألا وهي أن بعض الناس وإن كان في بيته ومظهره وأفعاله وفي جيبه ومعاملاته ونحوها، إن كان هذا رجلا يعد من الرجال، لكنه في قضية واحدة أقول يفقد فيها مقومات الرجولة. أتدرون ما هي؟ ألا وهي اختيار الزملاء. بعض الناس الآخرون هم الذين يختارون ويحددون له من يجالس، وهو معهم كأنه غنمة، من أعطاه طرف العلف لحق به. الآخرون هم الذين يحددون جلساته، يتصلون عليه بالتلفون، يا فلان تعال نبيك، اركض. من إلى أين ذاهب؟ يتصل به عندنا الليلة سمرة عند فلان، يلا على طول. بينما الواجب يا أيها الأخوة ما هو؟ أنه ما هو الآخرين يقودونني ويحددون صداقاتي ويحددون مسيرة حياتي، بل أحيانا يحددون مستقبل حياتي في أعظم شيء وهو ديني وأخلاقي. لا يا أيها الأخوة، الرجل هو الذي يملك القدرة والإرادة وقوة القرار إلى أنه هو الذي يحدد من هم أصدقاؤه. أنا الذي أحدد من هم أصدقاؤه وليس غيري. ولدي ميزان للرجال أزن به. وإذا كان كذلك فإن الإنسان في هذه الحالة هو الذي يختار وهو الذي يقوم. ولو اقتضته الظروف أحيانا أن يخالط أنواعا من الرجال عنده ميزان دقيق، فيقول هذا ما في خير، وهذا لا يصلح أن يكون صديقا، وهذا لا أنعم به. ومن ثم يحدد مسيرته في تقويم من يلتقي به، ويترتب عليه تحديد من يختارهم هو لأن يكونوا أصدقاءه وزملائه، خاصة إذا علمتم أيها الإخوة في الله أهمية الجلساء وحاجة الإنسان في هذا الزمن إلى من يعينه ويثبته على طاعة الله سبحانه. الإنسان يا أيها الإخوة الآن بين ثلاثة أحوال هي على درجات ثلاثة، أخطرها أن يختار له جلساء فاسدين، فهذا هو السم الزعاف. الثانية أن يجلس لوحده فارغا، فنقول هذا عرضة للوساوس من شياطين الإنس أو شياطين الجن، لأن النفس إن لم تشغل هذه الطاعة أشغلت فيها بغير ذلك. الثالثة أن يرتب وقته ويجعل له في أوقات فراغه التي يرى أنها فراغ يجعل له فيها من الإخوان والخلان الصالحين الصادقين من يجعلهم إخوانا له، ثم بعد ذلك لا يظن أن إخوانه ملائكة لا يخطئون ولا يذنبون، فإذا أخطأوا عليه في تصرف فلا يكن سريع الغضب، فإذا كان في الواحد منهم عيب ففيك أنت أيضا عيوب أكثر، وإنما بالمناصحة والمصارحة وغفران الزلات وفعل الأمور التي توجد المحبة من السلام وكثرته والخدمة والإهداء وغير ذلك مما يكون بين الإخوان يزيل ما قد يعرض لهم أحيانا من عوارض شيطانية تريد أن تغير القلوب. عاشرا عدم طاعة المخلوقين في معصية الله، وهذا يا أيها الإخوة قد يعرض لبعض الناس، ومن ثم فإن هذا المخلوق سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو مسؤولا أو غير ذلك فإنه لا يجوز طاعة أحد في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الأمور التي تتبع ذلك ذلك التقليد الفاسد، فإنه من أعظم أسباب الانحراف، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك النادمين الذين اتبعوا الكبراء والإخوان والخلان الفاسدين في معصية الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى عنهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكذلك أيضا إذا كان هذا أبا أو زوجا أو غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذه المسألة، فإن بعض الناس قد يتساهل فيها، قد يكون الإنسان في مكان يعمل فيه فيظن أنه تجب عليه الطاعة في كل حال، نقول لا تجوز، واتق الله تبارك وتعالى فيما استطعت، مر بالمعروف وانهى عن المنكر وحافظ على إيمانك وعلى دينك، والله سبحانه وتعالى يكون معك. ومن ما يعين على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى العلم النافع. إذا أخذ بحسن نية وقصد وصار نافعا، والعلم النافع هو ما كان صحيحا وعمل به صاحب. وليحذر العبد من العلم الذي لا ينفع. ونحن يا أيها الإخوة في زمن كثر فيه الجهل، ويا للأسف الشديد كثر فيه الجهل بين العامة، وكثر فيه الجهل بين من يسمون بأنصاف المثقفين، جهل في دينه عقيدة وشريعة. والعبد المؤمن أيها الإخوة في الله يجب أن يكون له من الاطلاع والعلم ما يفقه به الأمور الضرورية في دينه. كم من إنسان، خاصة يا أيها الإخوة مع كثرة هذه المحطات الإعلامية التي صارت تبث من كل مكان، وصار أهل البدع وأهل الكفر وأهل الانحراف وأهل العلمنة، كل هؤلاء يبثون سمومهم. فإذا كان الإنسان يستمع إليها أحيانا وهو ليست عنده الخلفية التي بها يستيقظ إيمانه ويستيقظ قلبه وعلمه الصحيح، فإنه في هذه الحالة ربما يقع فريسة هذه الأقوال أو هذه المقالات. ونحن في زمن حقيقة نحتاج فيه إلى أن تتنوع ويتنوع طلب العلم كل بحسب. فمثلا في المساجد وعامة الناس يحرص الأئمة على أن يعطونهم دروس في العقيدة، في الأحكام الشرعية، ينبهوا العامة على كثير مما قد يعرض من فتاوى يضل بها بعض الناس. ثم أيضا ترقى درجة في طلاب العلم في المدارس وفي الجامعات، يجب أيضا أن يكون هناك حد معين من طلب العلم الشرعي. وأنا أقول هذا الكلام يا أيها الإخوة لأننا رأينا في الفترة الأخيرة رأينا نوعا من الزهد في العلم حتى من بعض من ينتسب إلى العلم. كان في زمن سابق غلا هذا العلم في قلوب طلبة العلم ومن حولهم، حتى صار الواحد منهم يحمل معه كتاب الله أو كتابا في الحديث أو الفقه، وكأنه يحمل الدنيا من أولها إلى آخرها. لكن في الفترات الأخيرة كثر الزهد، فينبغي الحرص على العلم النافع، لأن العلم الصحيح يعين بعد عون الله سبحانه وتعالى على الثبات. ويكفي في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هو الثبات، وعنوان الثبات ونور للمؤمن في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. الذي بعده وهو رقم 12: مما يعين على الثبات التأمل في أحوال الصالحين. وعلى رأس ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يكون للعبد المؤمن قراءة وسماع لسيرة هذا النبي الكريم. لماذا كثير من شبابنا هداهم الله يعرفون من تفاصيل الممثلين واللاعبين وغيرهم ما لا يعلمه من سيرة الأسوة الحسنة والقدوة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يرخص عنده الوقت ليجلس يقرأ الساعة والساعتين أحيانا، يتابع مباراة كرة وما الذي جرى فيها وماذا فعل فلان وكيف علق فلان، لكنه لا يجد في قلبه ما يعينه على أن يجلس قليلا ليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي جرى له؟ فإنها تحيي القلوب. ومنها أيضا سير أصحابه، وليحذر كما يدعي ويفعل بعض مثيري الفتن من الوقوع في أعراض الصحابة والوقوع فيما جرى بينهم من الفتن، فإن الوقوع في الصحابة هو مفتاح الزندق. لكن علينا في مقابل ذلك، علينا أن نقرأ في حياة وسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قارنوا أيها الإخوة بين رجل يقرأ في صور من حياة الصحابة، خذ أحد أصحاب رسول الله من صور من حياة الصحابة واقرأها بينك وبين نفسك أو مع أهلك في البيت أو مع زملائك، انظر كيف يشرق النور والضياء في سيرة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقابل ذلك بما يأتيه من رافضي أو زنديق أو ملحد يتكلم في أعراض رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عما جرى بهم، كيف أنه يزرع القسوة في قلوبهم. كذلك أيضا سير أعلام المسلمين وما الذي جرى لهم، فإن هذه السير وقراءتها وما جرى لهم فيها يعين كثيرا على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. كيف أن هؤلاء السلف الصالح عاشوا كما عشنا وواجهوا من المضايقات المادية وغير المادية أكثر مما يواجهه شباب اليوم، ومع ذلك تجد حياتهم مشرقة بالإيمان والعمل الصالح. اقرأ سيرهم وعدلهم وعباداتهم ومعاملاتهم، اقرأ مواقفهم وجهرهم بالحق وصدعهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقرأ حياة هؤلاء تجد فيها ما هو منير لقلبك القاسي. الثالث عشر مما يعين على الثبات على دين الله العمل لدين الله والدعوة إلى الله. وهذا يا أيها الإخوة من عوامل الثبات المهمة. وقد تستغربون فيظن الظان أن العمل لدين الله والدعوة إلى الله هو حال المجاهدين الذين سبقوا، نقول نعم هو صفة المجاهدين الذين سبقوا، لكن أيضا أيما عبد مؤمن ولو كان قليل العلم إذا بدا يدعو إلى الله بما علم، يدعو إلى الله ولو بالجهود القليلة، يدعو زملائه يدعو أقرباءه، وقد لا يكون هو المعلم الأول لكن هو وسيلة، يمسك بأخيه ويقول تعال بنا نزور فلان أو نحضر المحاضرة الفلانية، فإنه والحالة هذه يكون مشاركا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمل والدعوة إلى الله يعين على الثبات على دين الله بأمرين: أحدهما أن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى تعينه على الاستقامة والطاعة والثبات بحد ذاته، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنسان هاجر إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى ما جاء به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إنسان سائر على الطريق. والأمر الثاني أنه يطرد عنه الشياطين، وهذه يا أيها الإخوة أرجو أن تنتبهوا لها. شياطين الجن والإنس يأتون لمن؟ يأتون ذلك الفارغ، ذلك الذي ليس عنده عبادة ولا دعوة، لكن ذلك الذي هو مشغول إما بعبادة أو دعوة إلى الله لا يجدون إليه سبيلا، مشغول بطاعة الله، مشغول بالعمل لدين الله. بل والله الشباب الفاسد الذي ينشر الفساد يبحث عن ذلك الذي لا دعوة له، لكن إذا قابله الداعي إلى الله ولو كان شابا صغيرا فر منه، لأنه والعياذ بالله لضعف إيمانه وجهله المطبق يخاف من هذا الداعية أن يأتيه من نور دعوته ما يدله إلى الطريق الصحيح. وعليه فذلك الداعية إلى الله هو المستفيد، هو المستفيد أنه في دعوته إلى الله يطرد الشياطين، فلا يفكر زميل أو صديق أو قريب يقول الله نزور فلان نسمر معه نأخذه معنا، لا، وإنما يخاف منه، وخوفه غير صحيح، لكنه خوف يؤدي بعون من الله وتوفيقه إلى سلامة ذلك الأخ الداعية من حيله وحبائله للإفساد. وهذا يلاحظ يعني، تعال إلى الفصل في مدرسة ثانوية فيها أحيانا صالحون وطالحون، تجد إذا فيه واحد مفسد يريد الإفساد يبحث عن ذلك الذي ليس له جهد، لكن ذلك الشاب الحي المتحرك بدعوته وبإيمانه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى تجده إذا أقبل عليه انخنس وسكت وربما فر منه، وهذا نوع من نصر الله لعبده المؤمن. الرابع عشر التأمل في أحوال الكافرين والعصاة، وهل هم في سعادة في هذه الدنيا أم لا. كثير ما تنخدع النفس ويخدع الإنسان هواه فيظن أن هؤلاء الذين يقاربون المعاصي أنهم سعداء، فهل هذا صحيح؟ تأمل بعقلك وفكرك الثاقب الصحيح، هل هؤلاء فعلا سعداء؟ الواقع يا أيها الإخوة يقول ماذا؟ يقول ليس الأمر كذلك، فإن هؤلاء وإن كانت مظاهرهم أنهم يركضون ويضحكون ويكهكهون إلا أنك تجدهم يعيشون في قلق نفسي في الداخل، بل هو قلق شديد. تجد الواحد منهم خائف من العقوبات، يحسبون كل صيحة عليه، كل ما جاءتها مشكلة قال هذه عقوبة معصية، بل تجد أحزانهم وأكدارهم أكثر من غيره، بمعنى يعني الشاب الذي هو مستقيم على منهاج ربه سبحانه وتعالى عنده أحزان وأكدار لا شك، محتاج إلى إنهاء دراسته ومحتاج إلى زواج وفتن متنوعة إلى آخره عنده، لكن قابل ذلك بذلك الشاب المفلوت المنحرف، والله إن تجد أحزانه وأكداره أكثر، لأن ما قد يحصل عليه من لذات العصيان لا تكفي، بل نعوذ بالله يزداد، فهو كمدمن المخدرات، وهذا مشاهد. ذلك الذي أطلق لعينه النظر الحرام في النساء قد يظن أنه يتمتع بهذا النظر، لكن في الحقيقة لا، هو يزيد نفسه أحزانا وأكثر. لكن ذلك الذي اتقى الله وصرف بصره تجده صحيح، يجد مشقة، لكن في مقابل ذلك هو حزن قليل، وذاك حزنه طويل. ولو فتشت عن أمراضهم وأحوالهم، أمراضهم الجسمية وأحوالهم النفسية ومشاكلهم الأسرية والبيتية وغضب والديهم عليهم إلى آخره، لوجدت هؤلاء يعيشون في أنواع وأنواع من الأكدار والأحزان. ولذلك قد تجد الواحد من هؤلاء في وسيلة من وسائل الإعلام المتلفزة مثلا، قد تجد هذا الممثل ولا هذا اللاعب ولا غيره، قد تجده جميلا وسيما مبتسما ضاحكا. والمشكلة أن هذه الصورة هي التي تنطبع في عقول المشاهدين، هذه الابتسامة الجميلة والحركة البديئة هي التي تبدأ، فيظن أن هذا الرجل، هذا الممثل أو هذه الممثلة، هذا اللاعب أو هذه اللاعبة، أن هذا في قمة السعادة. لكن هل هذا هو واقع الحال؟ هذه ابتسامة جاءت بعد المكياج للصورة. لكن انظر إليه في بيته، انظر إليها لما تقوم من النوم، والله لو فتشت عن هؤلاء في بيوتهم وأحوالهم وأوساخهم وأقدارهم وعند غضبهم وتصرفاتهم وأمراضهم لما جعلت ولا خطر ببالك أن يكون هذا مثلا في يوم من الأيام، بينما في مقابل ذلك لا، نور الإيمان ونور الطاعة، يكفي أنه نور إيمان ونور طاعة لله سبحانه وتعالى، لمن يطيع الله سبحانه مع ما يصحبه من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية وسعة الصدر والرضا بالقدر. وإذا انتابته أشياء من الأحزان والأكدار يقدرها حق قدرها ويؤجر عليها ويصبر عليها ويتجاوزها. أولئك إذا جاءت المصيبة ما يستطيع أن يصبر لها، بل قد ينتحر، بينما المؤمن بالله لا، يستقبلها برضا لأنها ترفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا صبر عليه. ومما يعين على الثبات وهو الخامس عشر، الخوف من العقوبات العاجلة والآجلة. وهذا يا أيها الإخوة أمر للمؤمنين الذين عرفوا الهداية وعرفوا الإسلام وعرفوا الإيمان وعرفوا الحلال والحرام، فهؤلاء قامت عليهم الحجة. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن ذلك الذي عرف إذا عصى ربه سبحانه وتعالى فليترقب إما عقوبات دنيوية أو أخرى. فإذا كان كذلك فالإنسان عليه أن يستيقظ قلبه وأن يعلم أنه إن تلذذ بمعصية ساعة فإنه قد يحزن إذا عوقب على ذلك في الدنيا ساعات أو أيام. أما إن أبقيت له يوم القيامة وفي مواقف الحساب والجزاء فوالله الأمر لا يقدر في مقابل تلك اللذة. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة. وكثير من الناس يزين لها الشيطان، يقول له خلاص احصي وافعل المعاصي، ترك إن شاء الله تموت على التوحيد، وحتى لو عذبت مآلك الجنة، ونسي العقوبات، نسي أنه قد يعاقب في الدنيا فيفتن عن دينه ويموت على الكفر، أو يموت وهو تارك للصلاة أو غير ذلك، وهذا موجود ومشاهد، نسأل الله العافية. فكيف يزين للناس شيطانه أن يقترف المعاصي ولو عذبت قليلا؟ أما يتذكر الإنسان هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما ذكرته قبل قليل، يغمس أنعم أهل الدنيا في النار غمسة، يعني غمسة ثانية يوضع فيها ويخرج، فيقال له: هل رأيت نعيما؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما وما مر بي نعيم قط. فأجسادنا على النار لا تقوى، فسواء كانت عقوبات معجلة أو عقوبات مؤخرة، بل والله الإنسان لو عوقب في قبره بعذاب القبر هل يتساوى هو ومن قبره روضة من رياض الجنة؟ لا يتساوى. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، فيقظة قلبه تلك تعينه على البعد عما حرم الله وعلى الثبات على دين الله حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. السادس عشر، ومما يعين على الثبات التقرب إلى الله بالإكثار من النوافل بعد القيام بالفرائض. فيا عبد الله أكثر من النوافل المتنوعة، فإنها بعون من الله سبحانه وتعالى تعينك على الثبات، تزيد في إيمانك، يقربك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يحبك الله إذا تقربت إليه، وينزل المحبة ويأمر المحبة الملائكة أن تحبك، ثم ينزل لك القبول في الأرض والمحبة إذا أكثرت من النوافل عبادة الله سبحانه وتعالى. فأكثر منها، واحذر كل الحذر من تزيينات بعض المزينين أن هذه النوافل إنما هي للآخرين أو لكبار السن أو لغير ذلك. لا يا أخي، حتى وأنت شاب تبتعد عما حرم الله وتقوم بما أوجب الله، احرص على نوافل العبادات، السنن الرواتب كل يوم، الوتر قبل النوم، احرص لا تترك الوتر، احرص يا عبد الله على الأذكار، على نوافل الصيام، على نوافل الصدقات ولو قليلة، فإنها تعينك بإذن الله وتوفيقه على ثباتك على دينك، وترفع قدرك عند ربك سبحانه وتعالى. السابع عشر أو الثامن عشر، الخلوة بالله في الأوقات الشريفة وأوقات إجابة الدعاء. وهذه قد يظن البعض أن هذه لا تكون إلا في السحر في آخر الليل، التي ابتلي كثير من الناس أن يجعلوها وقتا له، والطيب منهم يجعلها وقت النوم، يسهر إذا جاء النزول الإلهي نام، وبعضهم يسهر إذا جاء وقت النزول الإلهي اشتد نعوذ بالله عصيانه لله. أليس بعض الحفلات الغنائية تستمر إلى الفجر ويبدأون بأحسنها وأجملها وليس فيها حسن، نسأل الله العافية، يجعلونها في آخر الليل؟ بعضهم يظن أنها، نقول نعم هذا من أعظم الأوقات وقت النزول الإله، فإذا يسر الله لك أن تكون في هذا الوقت تتعبد الله ولو بقليل فهو من أعظم ما يرفع إليك عند الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا فيه أوقات وأحوال أخرى أيضا هي من الأوقات والخلوة الشريفة التي تعينك على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى أمثلة منها عند السفر، وكثير من الناس يغفل عن الله عند السفر، ونحن نقول لا، عند السفر تكون أقرب إلى الله. ولذا ورد أن المسافر مجاب الدعوة. فإذا كنت مسافرا يا أخي في الله، سواء كان سفر طاعة، كان تكون مسافرا لحج أو لعمرة أو للدعوة إلى الله أو لزيارة والديك أو سفرا مباحا لتجارة أو لغيرها، تذكر أنك مسافر، فأنك قريب إلى الله سبحانه وتعالى وأنك مجاب الدعوة. فهل تذكرنا هذه الأوقات في أسفارنا؟ مثال آخر، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وقد أخفاها الله لكن أرجاها أن تكون من حين طلوع الإمام على المنبر حتى ينتهي من الصلاة، بحيث تحضر قلبك وتحضر مبكرة وتستمع الخطبة وتؤمن وتحضر قلبك حضارا تاما، أو أنها آخر ساعة من النهار يوم الجمعة، ولعل الله أخفاها حتى نكون مستيقظين طول اليوم. لكن ساعة الإجابة هي موقع خلوة تجلس فيها لربك سبحانه وتعالى. مواسم الخير مثل رمضان والحج وغيرها، الوتر، الدعاء في جميع الأحوال، كل هذه أيها الإخوة من الأوقات التي يجب أو ينبغي أن تخلو فيها لربك لا يطلع عليها أحد. صلي لله ركعتين ثم ارفع يديك بالدعاء، خلوة تتذكر فيها نعم الله عليك، وتتذكر فيها ما أسرفت وما أسلفت، ما أسرفت فيه وما أسلفت من ذنوب، فتتوب إلى الله وتبكي وتعلن فقرك لربك سبحانه وتعالى. والحمد لله أن هذه الأوقات ميسرة، ما تحتاج إلى طقوس دينية ولا إلى شيخ أو قسيس يكون معك ويقودك، وإنما هي والحمد لله أوقات تستطيع أن تجلس لها في أي وقت. فلا تغفل يا أخي، والله أكرمك بأنواع من النعم عنها. ومما يعينه التاسع عشر، تعظيم حرمات الله وشعائر الدين والغير عليها. وهذا يا أيها الأخوة يجب أن يكون عند المؤمن تعظيم شعائر الدين وغيره. انتبه يا أخي، الدين لكل مؤمن يجب أن يغار عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله مثل إيش؟ مثل ما يجب لله من التوقير سبحانه وتعالى والتعظيم، فتغار إذا وجدت من يطعن في الذات الإلهية أو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو الصلاة أو الصيام أو تعظيم ما حرم الله. حرم الله الربا، حرم الله الزنا، يكون في العبد غيره إذا سمع أو رأى أو شيء مما يؤدي إلى أمر من الأمور، يغار العبد ويتحرك قلبه ويستيقظ، لأن هذا من علامات الإيمان. العشرون، سلامة الصدر، حتى لا يكون في اللسان غش ولا حسد ولا حقد على الآخرين، بل يكون سليم الصدر، يرضى بما قسم الله له، ويعلم أن حسده للآخرين على ما أتاهم الله لن ينفعه، لن يضرهم وهو لن ينفعه، فيكون عنده خلق وعنده سلامة صدر. خاتمتها التوبة النصوح بشروطها. توبوا إلى الله. رسول الله وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم كم؟ أكثر من 100 مرة. بل العبد المؤمن مأمور بالاستغفار حتى بعد العبادة. إذا صلينا ماذا نصنع؟ نستغفر الله 3. فكيف بالعاصي؟ رسول الله وأصحابه ذهبوا للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، وهي إيش؟ غزوة العسرة التي كانت في شدة الحر والقيء، وتخلف عنها المنافقون، لكن سارع المؤمنون الصادقون. أتدرون ماذا قال الله عن هؤلاء المسارعين لتلك الغزوة العظيمة التي ترتب عليها فضح المنافقين ونزلت فيها سورة براءة؟ ماذا قال الله عن رسول الله وعن أصحابه المجاهدين في سبيل الله؟ اسمعوا هذه الآية العجيبة: لقد تاب الله على النبي، لاحظوا معي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلوا، رسول الله وأصحاب رسول الله ويجاهدون في سبيل الله، والله يقول لقد تبت عليكم. ويقول الله تعالى عن الذي يقوم بالليل، قال: والمستغفرين بالأسحار. قال العلماء: قاموا لعبادة ربهم واستيقظوا في هذا الوقت الفاضل وعبدوا ربهم وقرأوا القرآن وصحبوه بالاستغفار، لأن العبد مهما عمل الطاعة فهو مقصر. فإذا كان هذا لعباد مطيعين لله سبحانه وتعالى، ألا ينبغي للعبد المقصر الذي وقع في الذنوب والمعاصي أن يبادر إلى التوبة؟ التوبة واجبة يا أيها الإخوة من جميع الذنوب، فلنحرص عليها ولتكن توبة صادقة، ولنحرص على العوامل التي تعيننا على التوبة والأمور التي تعيننا على الثبات على التوبة. فإذا تبنا من شيء نكلح عنه، إذا كان هذا الشيء عند أقوام كنا نجالسهم نبتعد عنه ونستبدل بهم جلساء صالحين، إذا كان هذا الذنب له مسببات من نظر محرم أو غير ذلك ابتعد، كن طبيب نفسك. وإذا عرف الله وعلم الله منك الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويهديك ويقويك ويثبتك ويجعل الثبات والطاعة سهلة هينة عليك يا عبد الله. وهذا يا أيها الإخوة هو معنى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني العبد إذا استقام الله يعطيه ويدله، تصبح الصلاة عنده سهلة بدل ما هي صعبة على المنحرفين وثقيلة على المنافقين، لكن هو والله يصليها بأسهل ما يكون وأروح بال. البعد عن المعصية شاق على الكثير، لكن من وفقه الله للطاعة لا تصبح هذه يتركها بسهولة. نعم، أنا أقول لكم مثلا: من تعلق قلبه قد سميته إدمانا بالذهاب إلى الدش والسهر معه يعني يصعب عليه تركه، لكن ألا يعلم هذا الرجل أن من عباد الله المؤمن من وفقهم الله لتركه بطمأنينة؟ ما يحس والحمد لله بأنه مشتاق إلى هذا الأمر ولا إلى هذه الرؤية ولا يفكر فيها. وإن عرض له شيطان في ذلك فهو عرض سريع يمر وينتهي، لأنه يقضي عليه نور الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فادخل هذه المدرسة، مدرسة الإيمان التي تجعل عبادة الله وطاعة الله سهلة ميسرة، وإن كان فيها مشقة إلا أن الإنسان يتجاوزها بقوة، لأنه يعلم أنه يفعل ذلك عبادة لله، وأن ما أعد الله له في ذلك من الأجر العظيم هو أعظم وأعظم مما قد يفقده في هذه الدنيا. بقي في درس اليوم آثار الثبات على الدين على حياة الإنسان، لعله يكون في وقت آخر إن شاء الله تعالى. وأكتفي بما ذكرته وأعتذر من الإطالة. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا وثبت آباءنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وجميع المسلمين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبعد عنا كل معوق عن دينك. اللهم أبعد عنا مسببات الفساد والفتن، اللهم أبعدها عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم إن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.